أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا لقاؤنا الثاني والستون إن شاء الله تبارك وتعالى مع الإبريز في تفسير الكتاب العزيز. نحن فيه مع قول الله عز وجل بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، وأتوا به متشابها، ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. أحبتي في الله تعالى، بعد أن ذكر الله عز وجل جزاء الكافرين في قوله سبحانه: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. ذكر الله عز وجل بعدها جزاء المؤمنين فقال: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات. الآية: وبشر الذين آمنوا، أي أخبرهم خبرا يظهر به أثر السرور على بشرتهم. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أي الأعمال الصالحة التي هي الطاعات فيما بينهم وبين ربهم، أن لهم، بمعنى بأن لهم، جنات، حدائق ذات شجر تجري من تحتها، أي من تحت أشجارها ومساكنها، الأنهار، وسنعود إلى التفصيل إن شاء الله. كلما رزقوا أي أطعموا من تلك الجنات ثمرة قالوا هذا الذي رزقنا من قبل لتشابه ما يؤتون به، وأرادوا هذا من نوع ما رزقنا من قبل وأتوا به متشابها أي في اللون والصورة مختلفا في الطعم، وذلك أبلغ في باب الإعجاب. ولهم فيها أزواج مطهرة أي من الحور العين والآدميات أيضا، مطهرة عن كل أذى. ولهم فيها أزواج من الحور العين والآدميات مطهرة عن كل أذى وقذر مما في نساء الدنيا ومن مساوئ الأخلاق وآفات الشيب والهرم، وهم فيها خالدون لأن تمام النعمة بالخلود. نسأل الله من واسع فضله. بسم الله. أيضا مع الإيجاز قبل التفصيل، مع الإيجاز قبل التفصيل، وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار الآية، وأخبر يا محمد صلى الله عليه وسلم أهل الإيمان والعمل الصالح خبرا يملأهم سرورا بأن لهم في الآخرة حدائق عجيبة تجري الأنهار تحت قصورها العالية وأشجارها الظليلة، كلما رزقهم الله فيها نوعا من الفاكهة اللذيذة قالوا قد رزقنا الله هذا النوع من قبل، فإذا ذاقوه وجدوه شيئا جديدا في طعمه ولذته، وإن تشابه مع سابقه في اللون والمنظر والاسم. ولهم في الجنات زوجات مطهرات من كل ألوان الدنس الحسي كالبول والحيض، والمعنوي كالكذب وسوء الخلق، وهم في الجنة ونعيمها دائمون لا يموتون فيها ولا يخرجون منها. وبشر الذين آمنوا، التبشير هو الإخبار السار، وذلك يكون بالمحبوب للنفس. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها، تجري من تحتها الأنهار أي تجري الأنهار من خلال أشجارها وقصورها. والمراد بالأنهار هنا أنهار الماء وأنهار اللبن وأنهار الخمر وأنهار العسل، فضلا عن الكوثر والفرات وغير ذلك مما ذكر من الأنهار، وأتوا به متشابها أي أعطوا الثمار، وقدم لهم يشبه بعضه بعضا في اللون مختلفا في الطعم. قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة من دم الحيض والنفاس وسائر المعائب والنقائص، وهم فيها خالدون باقون فيها لا يخرجون منها أبدا. أما المناسبة لما قبلها لما ذكر الله تعالى النار وأهلها، ناسب أن يذكر الجنة وأهلها ليتم الترهيب والترغيب، وهما أداة الهداية والإصلاح. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. والمعنى في هذه الآية الكريمة، أمر الله تبارك وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يبشر المؤمنين المستقيمين بما رزقهم من جنات من تجري من تحتها الأنهار، لهم فيها أزواج مطهرات نقيات من كل أذى وقذر، وهم فيها خالدون، كما أخبر عنهم بأنهم إذا قدم لهم أنواع الثمار المختلفة قالوا هذا الذي رزقنا مثله في الدنيا، كما أخبر تعالى أنهم أوتوه متشابها في اللون غير متشابه في الطعم، مع زيادة في حسنه وكماله وعظيم الالتذاذ به. نسأل الله من فضله ومن هدايات الآية فضل الإيمان والعمل الصالح، إذ بهما كان النعيم المذكور في الآية لأصحابهما إيمان وعمل صالح. ولذلك مزيد إن شاء الله من التفسير، شيء هنا وشيء مع سورة العصر التي اقترب موعد تفسيرها، والتي رحم الله من سماها جواهر القرآن. فضل الإيمان والعمل الصالح، إذ بهما كان النعيم المذكور في الآية لأصحابهما. وفي الآية تشويق المؤمنين إلى دار السلام، نسأل الله من فضله. ودار السلام اسم من أسماء الجنة كما سنبينه إن شاء الله تعالى مع التفسير الموضوعي لهذه الآية بعد ذكر أقوال المفسرين. تشويق المؤمنين إلى دار السلام وما فيها من نعيم مقيم ليزدادوا رغبة فيها وعملا لها بفعل الخيرات وترك المنكرات. وبشر الذين آمنوا، إذا كان في الآية السابقة فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين، وهذا عقاب الفجار الجاحدين، فهنا يحدثنا ربنا عن الجنة التي هي مثوى المؤمنين. فأخبر يا محمد، يا أيها البشير النذير، كما أنذرتهم بالنار التي أعدت للكافرين
فبشر أهل الإيمان والعمل الصالح، بشر الذين صدقوا بالله ورسوله وكتابه وأذعنوا للحق دون شك أو ارتياب، وعملوا الأعمال الصالحة الطيبة. أخبرهم بخبر يسرهم ويشرح صدورهم، وهو أن الله عنده، وهو أن الله سبحانه وتعالى أعد لهم عنده جنات مثمرة تتخللها الأنهار الجارية تحت أشجارها وقصورها. كلما رزقهم الله وهم في هذه الجنات رزقا من بعض ثمارها قالوا إن هذا يشبه ما رزقنا من قبل، لأن هذه الثمرات التي ينالونها تشابه أفرادها في الصورة والجنس، ولكنها تتمايز في الطعم واللذة. ولهم فيها أيضا زوجات كاملات الطهارة ليس فيهن ما يعاب، وسيبقون في هذه الجنة في حياة أبدية لا يخرجون منها وهم فيها خالدون. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فمناسبة الآية لما قبلها كما قد علمت أن الله عز وجل لما ذكر وعيد الكافرين المكذبين للرسول صلى الله عليه وسلم ذكر وعد المؤمنين به، فقال تعالى: وبشر الذين آمنوا. الآية والبشارة هي الإخبار بما يسر، وسميت بذلك لتغير بشرة المخاطب بالسرور، لأن الإنسان إذا أخبر بما يسره استنار وجهه وطابت نفسه وانشرح صدره. وقد تستعمل البشارة في الإخبار بما يسوء تهكما، كقوله تعالى: فبشرهم بعذاب أليم. إما تهكما بهم، وإما لأنهم يحصل لهم من الإخبار بهذا ما تتغير به بشرتهم وتسود به وجوههم، نعوذ بالله، وتظلم، كقوله تعالى في عذابهم يوم القيامة: ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم. وهذا على سبيل التبكيت والإهانة. والخطاب في قوله تعالى بشر إما للرسول صلى الله عليه وسلم أو لكل من يتوجه إليه الخطاب، يعني بشر أيها النبي صلى الله عليه وسلم، أو بشر أيها المخاطب من اتصفوا بهذه الصفات بأن لهم جنات. بشر الذين آمنوا، أي بما يجب الإيمان به مما أخبر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم أصول الإيمان بأنها الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. لكن ليس الإيمان بهذه الأشياء مجرد التصديق بها، بل لا بد من قبول وإذعان، وإلا لما صح إيمان. ودليل صحة الإيمان وعمل الصالحات، أي عمل الأعمال الصالحات، وهي الصادرة عن محبة وتعظيم لله عز وجل، المتضمنة للإخلاص لله تعالى والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فما لا إخلاص فيه فهو فاسد، لقول الله تعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، وما لم يكن على الاتباع فهو مردود، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي غير مقبول. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات، هذا هو المبشر به، أن لهم عند الله عز وجل جنات. جنات جمع جنة، وهي في اللغة البستان كثير الأشجار، بحيث تغطي الأشجار أرضه فتجتن بها، أي تتظلل وتتغطى، ومن ثم يقال على بساتين الدنيا جنات. ضرب الله كما في الآية: ضرب الله مثلا الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين، بمعنى بستانين. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية: جنتان، أي بستانان عظيمان، لكن هذه جنة الآخرة، هي الدار التي أعدها الله للمتقين، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أسأل الله لي ولكم الجنة والرضوان ورؤية ربنا الرحمن. قوله تعالى: تجري من تحتها الأنهار، أي تسيح من تحتها الأنهار. وقد ورد في أنهار الجنة أنها تجري بلا حد ولا خد، يعني لا شاطئ لها ولا ضفاف، لا شواطئ ولا ضفاف، أو قل لا شاطئ ولا ضفة، تجري بقدرة الله عز وجل. لا يختلط نهر بنهر، فلا يختلط لبن بعسل، ولا عسل بخمر، ولا خمر بماء، تجري من تحتها الأنهار، أي تسيح من تحتها الأنهار. والأنهار فاعل، تجري فاعل تجري، تجري الأنهار. ومن تحتها، قال العلماء: من تحت أشجارها وقصورها، وليس من تحت سطحها، لأن جريانها من تحت سطحها لا فائدة منه. ومن أحسن جري هذه الأنهار إذا كانت من تحت الأشجار والقصور، يجد الإنسان فيها لذة في المنظر قبل أن يتناولها. وقد بين الله تبارك وتعالى أنها أربعة أنواع، كما قال جل وعلا في سورة محمد صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد: مثل الجنة التي وعد المتقون، فيها أنهار من ماء غير آسٍ، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. نسأل الله من فضل هذا عن الأنهار وبقية الآية: ولهم فيها من كل الثمرات، هذا الجزاء الحسي، ومغفرة من ربهم، هذا الجزاء المعنوي أو النعيم المعنوي. ثم كانت المقارنة: كمن هو خالد في النار وسوق ماء حميما فقطع أمعاءهم، نعوذ بالله تعالى. تجري من تحتها الأنهار، كلما رزقوا أي أعطوا منها، أي من الجنات، من ثمرة، أي من أي ثمرة، من ثمار الجنة، قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، لأنه يشبه ما سبقه في حجمه ولونه وملمسه وغير ذلك من صفاته، فيظنون أنه هو الأول، ولكنه يختلف عنه في الطعم والمذاق اختلافا عظيما. ولهذا قال تعالى: وأتوا به متشابها. وما أجمل وألذ للإنسان إذا رأى هذه الفاكهة، يراها وكأنها شيء واحد، فإذا ذاقها وإذا الطعم يختلف اختلافا عظيما، تجده يجد في نفسه حركة لهذه الفاكهة ولذة وتعجبا. كيف يكون هذا الاختلاف المتباين العظيم والشكل واحد؟ ولهذا لو قدم لك فاكهة ألوانها سواء وأحجامها سواء وملمسها سواء، ثم إذا ذقتها وإذا هذه حلو خالص وهذه مز، أي حلو مقرون بالحموضة، وهذه حامضة، تجد لذة أكثر مما لو كانت على حد سواء أو كانت مختلفة. قوله تعالى: وأتوا به متشابهة. أتوا من أتى، التي بمعنى جاء، فالمعنى جيء إليهم به متشابها، يشبه بعضهم بعضا، يشبه بعضه بعضا، كما سبق. قوله تعالى: ولهم فيها أزواج. لما ذكر الله الفاكهة ذكر الأزواج، لأن في كل منهما تفكها، لكن كل واحد من نوع غير الآخر. هذا تفكه في المذاق والمطعم، وهذا تفكه آخر من نوع غير الآخر، وهذا تفكه آخر من نوع ثاني، لأن بذلك يتم النعيم. وأزواج جمع زوج، وهو شامل للأزواج من الحور ومن نساء الدنيا، ويطلق الزوج على الذكر والأنثى، ولهذا يقال للرجل زوج وللمرأة زوج، لكن في اصطلاح الفرضيين صاروا يلحقون التاء للأنثى فرقا بينها وبين الرجل عند قسمة الميراث، فيقال مات زوج عن كذا وماتت زوجة عن كذا. ولهم فيها أزواج مطهرة. طبعا وعند الكلام عن الفرضيين والميراث أنا لا أقدم ولو أخر جنب الشيخ علي رجب جزاه الله خيرا ونفع الله به. قوله تعالى: مطهرة، يشمل طهارة الظاهر والباطن، فهي مطهرة من الأذى والقذر، مطهرة من الأذى القذر، لا بول ولا غائط ولا حيض ولا نفاس ولا استحاضة ولا عرق ولا بخر، مطهرة من كل شيء ظاهر حسي، مطهرة أيضا من الأقذار الباطنة كالغل والحقد والكراهية والبغضاء وغير ذلك. قوله تعالى: وهم فيها خالدون، أي ماكثون لا يخرجون منها أبدا. بسم الله. نسأل الله من فضله. ومن فوائد الآية مشروعية تبشير الإنسان بما يسر، لقوله تعالى: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولقول الله تبارك وتعالى: وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، وقوله جل وعلا: وبشروه بغلام عليم، وقوله سبحانه: فبشرناه بغلام حليم. فالبشارة بما يسر الإنسان من سنن المرسلين عليهم الصلاة والسلام. وهل من ذلك أن تبشره بمواسم العبادة كما لو أدرك رمضان؟ فقلت هنأك الله بهذا الشهر؟ الجواب نعم. وكذلك أيضا لو أتم الصوم فقلت هنأك الله بهذا العيد وتقبل منك عبادتك وما أشبه ذلك؟ فإنه لا بأس به، وقد كان من عادة السلف. ومن فوائد الآية أن الجنات لا تكون إلا لمن جمع هذين الأمرين، الإيمان والعمل الصالح. فإن قال قائل في القرآن الكريم ما يدل على أن الأوصاف أربعة: الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر كما في سورة العصر، فالجواب أن التواصي بالحق والتواصي بالصبر هما من العمل الصالح، لكن أحيانا يذكر بعض أفراد العام لعلة من العلل وسبب من الأسباب، أي كما يقال ذكر الخاص بعد العام لمزيد اهتمام بذلك الخاص. ومن فوائد الآية أن جزاء المؤمنين العاملين للصالحات أكبر بكثير مما عملوا وأعظم، لأنهم مهما آمنوا وعملوا فالعمر محدود وينتهي، لكن الجزاء لا ينتهي أبدا، هم مخلدون فيها أبد الآباد. كذلك أيضا الأعمال التي يقدمونها قد يشوبها كسل، قد يشوبها تعب، قد يشوبها أشياء تنقصها، لكن إذا من الله عليه فدخل الجنة فالنعيم كامل. ومنها أي من فوائد هذه الآية أن الجنات أنواع، لقوله تعالى جنات، وقد دل على ذلك القرآن والسنة، وفي سورة الرحمن ولمن خاف مقام ربه جنتان، وبعد وصفهما قال ومن دونهما جنتان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، هذا فضلا عن بقية الجنات وبقية الدرجات، كما سنفصل القول فيه بإذن رب الأرض والسماوات، نسأل الله من واسع فضله في الحياة وبعد الممات. ومن فوائد الآية تمام قدرة الله عز وجل بخلق هذه الأنهار بغير سبب معلوم، بخلاف أنهار الدنيا، لأن أنهار الماء في الدنيا معروفة أسبابها، وليس في الدنيا أنهار من لبن ولا من عسل ولا من خمر، وقد جاء في الأثر أنها أنهار تجري من غير أخدود، يعني لم يحفر لها حفر ولا يقام لها أعضاد تمنعها، بل النهر يجري ويتصرف فيه الإنسان بما شاء، يوجهه حيث شاء. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية أنهارها في غير أخدود جرت، سبحان ممسكها عن الفيضان، أنهارها في غير خدود جرت، سبحان ممسكها عن الفيضان. والسادس من فوائدها أن من تمام نعيم أهل الجنة أنهم يؤتون بالرزق متشابها، وكلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، وهذا من تمام النعيم والتلذذ بما يأكلون. وسابع الفوائد إثبات الأزواج في الآخرة وأنه من كمال النعيم، وعلى هذا يكون في الجنة جماع ولكن بدون الأذى الذي يحصل بجماع النساء في الدنيا، ولهذا ليس في الجنة مني ولا منية، والمني الذي خلق في الدنيا إنما خلق لبقاء النسل، لأن هذا المني مشتمل على المادة التي يتكون منها الجنين، فيخرج بإذن الله تعالى ولدا ذكرا كان أو أنثى، لكن في الآخرة لا يحتاجون إلى ذلك لأنه لا حاجة لبقاء النسل. إذن إن الموجودين سوف يبقون أبد الآبدين، لا يفنى منهم أحد، ثم هم ليسوا بحاجة إلى أحد يعينهم ويخدمهم، يخدمهم الولدان وتطوف عليهم بأكواب، يخدمهم الولدان تطوف عليهم بأكواب وأباريق وكأس من معين، ثم هم لا يحتاجون إلى أحد يصعد الشجرة ليجني ثمارها، بل الأمر فيها كما قال تعالى: وجنى الجنتين دان، كما قال تعالى أيضا: قطوفها دانية. حتى ذكر العلماء أن الرجل ينظر إلى الثمرة في الشجرة فيحس أنه يشتهيها فيدنو منه الغصن حتى يأخذها. ولا تستغرب هذا، فنحن في الدنيا نشاهد أن الشيء يدنو من الشيء بغير سلطة محسوسة، وما في الآخرة أبلغ وأبلغ. ومن فوائد الآية أن أهل الجنة خالدون فيها أبد الآباد، لا يمكن أن تفنى عنهم ولا يمكن أن يفنى من فيها، وقد أجمع على ذلك أهل السنة والجماعة وهم فيها خالدون. نعم، نسأل الله من واسع فضله. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. إذن جمع بين ترغيب وترهيب، أو ترهيب ثم ترغيب. الترهيب أولا بعد أن بين الله سبحانه وتعالى لنا مصير الكافرين الذين يشككون في القرآن ليتخذوا من ذلك عذرا لعدم الإيمان، قال: إذا كنتم قد اخترتم عدم الإيمان بما أعطيتكم من اختيار في الدنيا فإنكم في الآخرة لن تستطيعوا أن تتقوا النار ولن تكون لكم إرادة. ثم يأتي الحق سبحانه وتعالى بالصورة المقابلة، والقرآن الكريم إذا ذكرت الجنة يأتي الله عز وجل بعدها بالصورة المقابلة وهي العذاب بالنار، أو إذا ذكرت النار بعذابها ولهيبها ذكرت بعدها الجنة. وهذه الصورة المتقابلة لها تأثير على دفع الإيمان في النفوس، فإذا قرأ الإنسان سورة للعذاب ثم جاء بعدها النعيم فإنه يعرف أنه قد فاز مرتين. فالذي يزحزح عن النار ولا يدخلها يكون ذلك فوزا ونعمة، فإذا دخل الجنة تكون نعمة أخرى. ولذلك قال تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، ولم يقل سبحانه وتعالى: ومن أدخل الجنة فقد فاز، لأن مجرد أن تتزحزح، أن تزحزح عن النار فهذا فوز عظيم. وفي الآخرة وبعد الحساب يضرب الصراط فوق جهنم ويعبر من فوقه المؤمنون والكافرون، فالمؤمنون يجتازون الصراط المستقيم كل حسب عمله منهم من يمر، كل حسب عمله منهم من يمر بسرعة البرق ومنهم من يمر أكثر بطئا وهكذا، وأما الكافرون فيسقطون في النار. ولكن لماذا يمر المؤمنون فوق الصراط؟ والله سبحانه وتعالى يقول: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. نسأل الله العافية ونسأل الله النجاة، لأن مجرد رؤية المؤمنين لجهنم نعمة كبرى، فحين يرون العذاب الرهيب الذي أنجاهم الإيمان منه يحس كل منهم بنعمة الله عليه أنه أنجاه من هذا العذاب. وأهل النار وأهل الجنة يرى بعضهم بعضا، فأهل الجنة حينما يرون أهل النار يحسون بعظيم نعمة الله عليهم إذ أنجاهم منها، وأهل النار حين يرون أهل الجنة يحسون بعظيم غضب الله عليهم أن حرمهم من نعيمه. فكأن هذه الرؤية نعيم لأهل الجنة وزيادة في العذاب لأهل النار. والله سبحانه وتعالى يقول: وبشر، وبشر الذين آمنوا. وبشر، البشارة هي الإخبار بشيء سار قادم إليك، الإخبار بشيء سار قادم لم يأتي وقته بعد. فأنت إذا بشرت إنسانا بشيء أعلنته بشيء سار قادم. والبشارة هنا جاءت بعد الوعيد للكافرين، والإنذار هو إخبار بأمر مخيف لم يأتي وقته بعد. ولكن البشارة تأتي أحيانا في القرآن الكريم ويقصد بها الكفار، في مثل قوله تعالى: ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. البشارة هنا تهكمية من الله سبحانه وتعالى، فالحق تبارك وتعالى يريد أن يزيد عذاب الكفار. فعندما يسمعون كلمة فبشرهم يعتقدون أنهم سيسمعون خبرا سارا، فيأتي بعدها العذاب الأليم. فبشرهم بعذاب أليم، فيأتي بعدها العذاب الأليم ليزيدهم غما على غم. يقول الحق تبارك وتعالى: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات. البشرى هنا إعلام بخير قادم للمؤمنين، والإيمان هو الرصيد القلبي للسلوك، لأن من يؤمن بقضية يعمل من أجلها، من يؤمن بقضية يعمل من أجلها. التلميذ يذاكر لأنه مؤمن أنه سينجح، وكل عمل سلوكي لا بد أن يوجد من ينبوع عقيدي. والإيمان أن تنسجم حركة الحياة مع ما في القلب وفق مراد الله سبحانه وتعالى، ونظام الحياة لا يقوم إلا على إيمان. فكأن العمل الصالح ينبوعه الإيمان. ولذلك قال الله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. السورة. وفي الآية الأخرى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولكن هل يكفي الإعلان عن كوني من المسلمين؟ بل لا بد أن يقترن هذا العمل، لا بد أن يقترن هذا الإعلان بالعمل بمراد الله سبحانه وتعالى. فالحق سبحانه وتعالى يريد أن يلفتنا إلى أن قولنا لا إله إلا الله محمد رسول الله لا بد أن يصاحبه عمل بمنهج الإسلام، ذلك أن نطقنا بالشهادة لا يزيد في ملك الله شيئا. فالله تبارك وتعالى شهد بوحدانية ألوهيته لنفسه، وهذه شهادة الذات للذات. ثم شهد الملائكة شهادة مشهد لأنهم يرونه سبحانه وتعالى. ثم شهد أولو العلم شهادة دليل بما فتح عليهم الله جل جلاله من علم. وفي ذلك يقول الحق سبحانه وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وأنا أشهد بما شهد الله به، وأستودع الله هذه الشهادة وهي لي عند الله وديعة، ونحن جميعا نشهد بما شهد الله به، ونستودع الله هذه الشهادة وهي لنا عند الله وديعة. ولكن الحق سبحانه وتعالى يريد من المؤمنين أن يعملوا بالمنهج. لماذا؟ حتى لا تتعاند حركة الحياة بل تتساند. وما دامت حركة الحياة مستقيمة فإنها تصبح حياة متساندة وقوية. وعندما انتشر الإسلام في بقاع الأرض لم يكن الهدف أن يؤمن الناس فقط لمجرد الإيمان، ولكن لا بد أن تنسجم حركة الحياة مع منهج الإسلام. فإذا ابتعدت حركة الحياة مع منهج الإسلام، حينئذ لا يخدم قضية الدين أن يؤمن الناس أولا أو لا يؤمنوا. ولذلك لا بد أن ينص أو ينص على الإيمان والعمل الصالح والذين آمنوا وعملوا الصالحات. والصالحات هي جمع صالحة، والصالحة هي الأمر المستقيم مع المنهج، وضدها الفساد. وحين يستقبل الإنسان الوجود فإن أقل الصالحات هو أن يترك الصالح على صلاحه أو يزيده صلاحا. فالحق تبارك وتعالى يبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات بجنات تجري من تحتها الأنهار. والجنات جمع جنة، وهي جمع لأنها كثيرة ومتنوعة، وهناك درجات في كل جنة أكثر من الدنيا. واقرأ قوله تبارك وتعالى: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. الجنات نفسها متنوعة، فهناك جنات الفردوس وجنات عدن وجنات نعيم، هناك دار الخلد ودار السلام وجنة المأوى، وهناك عليون الذي هو أفضل وأعلى الجنات وأعلى ما فيها التمتع برؤية الحق تبارك وتعالى، وهو نعيم يعلو كثيرا عن أي نعيم في الطعام والشراب في الدنيا. والطعام والشراب بالنسبة لأهل الجنة لا يكون عن جوع أو ظمأ، وإنما عن مجرد الرغبة والتمتع. والله جل جلاله في هذه الآية يعد بأمر غيبي، ولذلك فإنه لكي يقرب المعنى إلى ذهن البشر لا بد من استخدام ألفاظ مشهودة وموجودة، أي عن واقع نشهده. واقرأ قوله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. إذن ما هو موجود في الجنة لا تعلمه نفس في الدنيا، ولا يوجد لفظ في اللغة يعبر عنه، ولا ملكة من ملكات المعرفة كالسمع والنظر قد رأته. ولذلك استخدم الحق تبارك وتعالى الألفاظ التي تتناسب مع عقولنا وإدراكنا، فقال تعالى: جنات تجري من تحتها الأنهار، على أن هناك آيات أخرى أو آية على أن هناك آية أخرى تقول تجري تحتها الأنهار، وهي في سورة التوبة. ما الفرق بين الاثنين؟ تجري تحتها الأنهار أي أن نبع الماء من مكان بعيد وهو يمر من تحتها. أما قوله تعالى من تحتها الأنهار فكأن الأنهار تنبع تحتها، حتى لا يخاف إنسان من أن الماء الذي يأتي من بعيد يقطع عنه أو يجف. وهذه زيادة لاطمئنان المؤمنين أن نعيم الجنة خالد وباق، وما دام هناك ماء فهناك خضرة ومنظر جميل، ولا بد أن يكون هناك ثمر. في قوله تعالى: كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق، قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها. حديث عن ثمر الجنة، وثمر الجنة يختلف عن ثمر الدنيا. إنك في الدنيا لا بد أن تذهب إلى الثمرة وتأتي بها أو يأتيك غيرك بها، ولكن في الجنة الثمر هو الذي يأتي إليك بمجرد أن تشتهيه تجده في يدك وتعتقد أن هناك تشابها بين ثمر الدنيا وثمر الجنة، ولكن الثمر في الجنة ليس كثمر الدنيا لا في طعمه ولا في رائحته، وإنما يرى أهل الجنة ثمرها ويتحدثون، يقولون ربما تكون هذه الثمرة هي ثمرة المانجو أو التين أو التفاح الذي أكلناه في الدنيا، ولكنها في الحقيقة تختلف تماما، قد يكون الشكل متشابها ولكن الطعم وكل شيء مختلف. في الدنيا كل طعام له فضلات يخرجها الإنسان، ولكن في الآخرة لا يوجد لطعام فضلات، بل إن الإنسان يأكل كما يشاء دون أن يحتاج إلى إخراج فضلات، وذلك لاختلاف ثمار الدنيا عن الآخرة في التكوين. إذن ففي الجنة الأنهار مختلفة والثمار مختلفة، والجنة يكون الرزق فيها من الله سبحانه وتعالى الذي يقول للشيء كن فيكون، ولا أحد يقوم بعمل ثم يقول الحق تبارك وتعالى ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. الزوجة هي متعة الإنسان في الدنيا إن كانت صالحة، والمنغصة عليه إن كانت غير صالحة، وهناك منغصات تستطيع أن تضعها المرأة في حياة زوجها تجعله شقيا في حياته، حسبنا الله ونعم الوكيل، كأن تكون سليطة اللسان أو دائمة الشجار أو لا تعطي اهتماما لزوجها أو تحاول إثارته بأن تجعله يشك فيها. أما في الآخرة فتزول كل هذه المنغصات وتزول بأمر الله، فالزوجة في الآخرة مطهرة من كل ما يكرهه الزوج فيها، وما لم يحبه في الدنيا يختفي. فالمؤمنون في الآخرة مطهرون من كل نقائص الدنيا ومتاعبها، وأولها الغل والحقد، واقرأ قوله جل جلاله ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. فمقاييس الدنيا ستختفي، وكل شيء تكرهه في الدنيا لن تجده في الآخرة. فإذا كان أي شيء قد نقص حياتك في الدنيا فإنه سيختفي في الآخرة. والحق تبارك وتعالى ضرب المثل بالزوجات لأن الزوجة هي متعة زوجها في الدنيا، وهي التي تستطيع أن تحيل حياته إلى نعيم أو جحيم نعوذ بالله تعالى من الثانية. وقوله تعالى وهم فيها خالدون أي لا موت في الآخرة، ولن يكون في الآخرة وجود للموت أبدا، وإنما فيها الخلود الدائم إما في الجنة وإما في النار، وهم فيها خالدون. نسأل الله الخلود في الجنة ونعوذ به من الخلود في النار. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. الآية إنه مشهد من مشاهد الآخرة، وهنا مشهدان يقابل أحدهما المشهد الآخر، المشهد المفزع فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين، يقابله مشهد النعيم الذي ينتظر المؤمنين. وبشر الذين آمنوا الآية وهي ألوان من النعيم يستوقف النظر منها إلى جانب الأزواج المطهرة، تلك الثمار المتشابهة التي يخيل إليهم أنهم رزقوها من قبل. أما ثمار الدنيا التي تشبهها بالاسم أو الشكل إما ثمار الدنيا، إما ثمار الدنيا التي تشبهها بالاسم أو الشكل، وإما ثمار الجنة التي رزقوها من قبل. فربما كان هذا التشابه الظاهري والتنوع الداخلي مزية المفاجأة في كل مرة، وهي ترسم جوا من الدعابة الحلوة والرضا السابق والتفكه الجميل بتقديم المفاجأة بعد المفاجأة. وفي كل مرة ينكشف التشابه الظاهري عن شيء جديد، وهذا التشابه في الشكل والتنوع في المزية سمة واضحة في صنعة الباري تبارك وتعالى، تجعل الوجود أكبر في حقيقته من مظهره. ولنأخذ الإنسان وحده نموذجا كاشفا لهذه الحقيقة الكبيرة: الناس كلهم ناس من ناحية قاعدة التكوين، رأس وجسم وأطراف، لحم ودم وعظام وأعصاب، عينان وأذنان وفم ولسان، خلايا حية من نوع الخلايا الحية، تركيب متشابه في الشكل والمادة. ولكن أين غاية المدى في السمات والشيات، يعني الأشياء والصفات؟ ثم أين غاية المدى في الطباع والاستعدادات؟ إن فارق ما بين إنسان وإنسان على هذا التشابه ليبلغ أحيانا أبعد مما بين الأرض والسماء. وهكذا يبدو التنوع في صنعة الباري هائلا يدير الرؤوس، التنوع في الأنواع والأجناس، والتنوع في الأشكال والسمات، والتنوع في المزايا والصفات، وكله مرده إلى الخلية الواحدة المتشابهة، المتشابهة التكوين والتركيب. فمن ذا الذي لا يعبد الله وحده؟ فمن ذا الذي لا يعبد الله وحده؟ وهذه آثار صنعته وآيات قدرته. ومن ذا الذي يجعل لله أندادا؟ ويد الإعجاز واضحة الآثار فيما تراه الأبصار وفيما لا تدركه الأبصار. نسأل الله من واسع فضله. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، وأتوا به متشابها، ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. وهم فيها خالدون. إنه نور الوعد من بعد نار الوعيد، حيث جرت سنة الله جل وعلا في القرآن الكريم أن يقرن الوعد بالوعيد والترغيب بالترهيب، لتكون حال العبد دائرة بين الخوف والرجاء. ومن ثم فقد جاء الوعد بعد الوعيد، فبعد أن قال الله تعالى: فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين، قال في شأن المؤمنين: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات. الآية: وكما علمت في معنى البشارة هي الإخبار بما يسر، وإن أتت بخلاف ذلك أريد بها التبكيت والتهكم. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هذه البشارة لقوم آمنوا، واقترن إيمانهم بالأعمال الصالحة، وما أكثرها وما أجلها. فالإيمان تصديق بالقلب لا بد أن يصدقه العمل. الإيمان تصديق بالقلب وتلفظ باللسان وعمل بالأركان. أقول تصديق القلب لا بد أن يصدقه العمل، وعلى كل مسلم أن تجتمع له هذه الأركان الثلاثة: تصديق الجنان ونطق اللسان وعمل بالأركان. وهنا قال ربنا عز وجل: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات. آمنوا، هذا هو الإيمان، هذه هي العقيدة التي لو ملأنا بها حياتنا لا ننتهي منها، نشغل بها أعمارنا ولا ننتهي من الحديث عنها. وبعد الإيمان عمل صالح، الإيمان هو الأساس والعمل الصالح هو البناء. والعمل الصالح كلمة مجملة في كتاب الله عز وجل ذكرت ولها مرادفان: مرادف أول التقوى، إن الذين آمنوا وكانوا يتقون، ومرادف ثاني الاستقامة، الذين آمن إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. فكلمة استقاموا وكلمة التقوى وهنا عمل الصالحات، هذا الإجمال مفسر في كل القرآن الكريم. تأتي له نماذج كصفات المؤمنين في صدر سورة المؤمنون، وكصفات عباد الرحمن في آخر سورة الفرقان، ويأتي في سورة وصايا كالوصايا الغراء في سورة الإسراء، والوصايا العشر الكرام في سورة الأنعام، ويأتي في سورة البيعة في سورة التوبة، وأصحابها التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. وقد تجمعها آية: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. هذه فقط للأمثلة، وإلا فكلمة عمل الصالحات سنأتي عليها إن شاء الله تعالى إن كان في العمر بقية من خلال التفسير. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات، كما في آية المعارج: أولئك في جنات مكرمون. وفي آية المؤمنون: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. والجنات جمع جنة، وهي الحدائق والبساتين، والتنكير هنا للتعظيم. هذا هو الجزاء الأول: جنات تجري من تحتها الأنهار. ثم إن الأنهار جمع نهر بفتح الهاء وسكونها، نهر ونهر، وهو الشق في الأرض يجري فيه الماء. ومعنى تجري من تحتها الأنهار أو تجري من تحتهم الأنهار، أي من تحت القصور والأشجار. قال تعالى: يفجرونها تفجيرا. لماذا استحقوا هذا الجزاء؟ لأنهم يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. الآية وفيها الحديث القدسي الجليل: أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. واقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وأهل الجنة إذا جيء لهم بثمارها وفاكهتها قالوا: لقد رزقنا مثل هذا، رزقنا مثل هذا من قبل. نقول رزقنا مثل ومثل، لقد رزقنا مثل هذا من قبل. فتقول لهم الملائكة: كلوا، إن اللون إن كان متشابها فإن الطعم مختلف. وإما أن يكون المعنى لقد رزقنا مثل هذا في الدنيا، فيقال لهم: إن تشابهت الألوان فقد اختلفت الطعوم والروائح. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا يشبه شيء مما في الجنة ما في الدنيا إلا في الأسماء، لا يشبه شيء مما في الجنة ما في الدنيا إلا في الأسماء. ثم ماذا؟ ولهم فيها أزواج مطهرة، والمقصود بهن الحور العين، وهن مطهرات طهارة حسية من الحيض والنفاس والبول والغائط، وطهارة معنوية من أذى اللسان والحقد والحسد والبغضاء. روى مسلم رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون، ولا يطفلون ولا يتبولون ولا يتغوطون ولا يتمخطون. قالوا: فما بال الطعام؟ قال: جشاء ورشح كرشح المسك، ويلهمون التسبيح والتحميد كما تلهمون النفس. قال تعالى ختاما للآية: وهم فيها خالدون. فبعد الجنات والأنهار والرزق من الثمار العجيبة والأزواج المطهرة جاءت النعمة العظمى، وهي نعمة الخلود. إذ كيف يكون هناك نعيم ينقضه الفناء؟ إن كل نعيم دون الجنة حقير، وإن كل بلاء دون النار عافية. إن كل نعيم دون الجنة حقير، وكل بلاء دون النار عافية. نسأل الله العافية. النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها. لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها. فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها. لا تركنن إلى الدنيا وما فيها، فالموت لا شك مفنينا ومفنيها، فالموت لا شك مفنينا ويفنيها. واعمل لدار غدا رضوان خازنها، والجار أحمد والرحمن ناشيها. قصورها ذهب والمسك طينتها، والزعفران حشيش نابت فيها. نسأل الله من فضله، من أراد أن يعيش عيشة مطمئنة في مساكن طيبة، فالعيش عيش الآخرة، حيث الخلود الذي لا تشوبه قدرة الفناء والرحيل وفرقة الأحباب والأصحاب والأهل والأقرباء. ومن أراد أن يعيش لحظة في الجنة وهو على وجه الأرض، فليقرأ ما أعده الله عز وجل لعباده الصالحين في سورة الرحمن والواقعة والدهر، آيات بينات ومفصلات، وسيأتي الحديث عن ذلك إن شاء الله تعالى شيء بالإجمال مع هذه الآية، وشيء بالتفصيل مع ذكر الآيات في مواضعها إن شاء الله جل وعلا. مكتفيا بهذا القدر، أحمد الله تبارك وتعالى على التوفيق والسداد، ونسأله الهدى والرشاد. سألكم صالح الدعوات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.